أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1170: إذا وجد مالا في دار أو في دار سكناه ولم يعلم أنه له أو لغيره، فإذا لم يكن يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل من الناس فهو له، وإن كان يدخلها كثير كما في المضائف والدواوين ونحوهما جرى عليه حكم اللقطة. السيد الأستاذ فصل في هذه المسألة بين صورتين: الصورة الأولى أنه لا يدخل في الدار إلا المالك أو غيره قليلا، فإن المال المردد بينه وبين غيره ماله. الصورة الثانية أن الدار وإن كانت داره ولكن التردد واختلاف الناس عليها كثير كالمضائف والدواوين، وعلى حد تعبير صاحب العروة البراني، فيكون المال بمنزلة اللقطة. هذا التفصيل على خلاف القاعدة الأولية. مقتضى القاعدة الأولية أن صاحب اليد مالك، والمفروض أن الدار أن المال وجد في داره وهو صاحب الدار. إذن ينبغي أن نحكم بأن المال لصاحب الدار لقاعدة اليد. لذلك هذا التفصيل على خلاف القاعدة، بلا فرق بين أن الذي يدخل في الدار هو المالك غالبا أو يدخل غيره أيضا، ما دام وجد المال في داره فهو مال تحت سيطرته، ومقتضى قاعدة اليد الملكية. لا لا، لأنه وجدها في داره، داره هو صاحب اليد، كما أن الدار ملك له بحسب كونها دار له، كل ما هو موجود في الدار أيضا ملك له بتبع الدار. ولكن وردت في المقام روايتان عليكم السلام ورحمة الله صريحتان في هذا التفصيل، فينبغي أن نشير إلى هاتين الروايتين. الرواية الأولى صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل وجد في منزله دينارا، قال: يدخل منزله غيره؟ الإمام يسأل جميل. قلت: نعم، كثير، يعني ناس كثير يدخلون المنزل. قال: هذا لقطة. قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيها شيئا؟ قلت له قال فهو له. وبنفس المضمون أيضا رواية أخرى بعد لا حاجة لذكرها، هذه الرواية بلا شك تقيد قاعدة اليد، وأن قاعدة اليد ليست حجة في المقام إذا كان يدخل غير المالك في الدار كثيرا كما في الدواوين. هذا ظاهر المسألة، ولكن يمكن أن يقال إن قاعدة اليد وهي أمارة اليد قاعدة عقلائية، والعقلاء لا يرون كشفيتها وأماريتها على اليد في مورد يدخل غير المالك كثيرا. إذا فسرنا هذا التفسير، إذن قاعدة اليد من الأساس ما تشمل المقام، والرواية تكون إمضاء لسيرة العقلاء، ولكن إثبات هذه الدعوة صعب ويحتاج إلى مؤونة كثيرة. لهذا نقول مقتضى قاعدة اليد أن الذي يجده الرجل والمالك صاحب الدار في داره له، إلا أنه تعبدا ورد في الرواية أنه إذا يدخل في الدار كثير من الناس فهو لقطته. وإن كان أيضا ممكن أن يضعف هذه الدعوة، لأن طريقة سؤال الإمام عليه السلام هل يدخل في الدار غيره كأنما طريقة عقلائية وليس الكلام في مقام بيان حكم تعبدي. فالأرجح أن يقال إن الرواية ليست تخصيصا لقاعدة اليد، وإنما الرواية توقيع وإمضاء لسيرة العقلاء في إمارية قاعدة اليد، وسيرة العقلاء قائمة على أن اليد فيه في مقام هكذا ليست أمارة على الملكية، لأن الدار يدخل فيها كثير ممن ليس مالكا للدار. وهذه السيرة العقلائية لها شواهد خارجية في زماننا لا حاجة إلى ذكرها. ولهذا تشوفنا الآن مثلا في طريق المشي والقيادة إلى كربلاء، هاي المضائف إذا وجد صاحب المضيف سبحة أو مبلغ مال أو خاتم من عقيق ما يقول هذا إلي، شي يقول؟ يقول هذول للزوار، وإن كان هو وأولاده وأهله دائما يترددون على هاي الحسينية، ولكن لكثرة نزول الزوار في هذا المضيف أو في هذا الديوان يقول أن هذا احتمال أن يكون لهذا هؤلاء، فلذلك يعتبره لقطة. إذن الأرجح أن نفسر الرواية بالإمضاء لا بالتخصيص. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. لا بعد، لأنه قاعدة اليد أماريتها على حسب سيرة العقلاء. العقلاء يقولون لأن المكان ديوان أو مضيف ويتردد عليه كثير من الناس فإن يدك ليست دليلا على الملكية. هذا الأرجح، لأنه طريقة سؤال الإمام، لاحظوا الإمام هكذا سأله، يقول سألت الإمام في رجل وجد في منزله دينارا رأسا الإمام مباشرة قال يدخل منزله غيره؟ قلت نعم كثير. قال هذا لقطته. فاللسان سؤال الإمام وجواب الإمام أنه لقطة أن هذه سيرة عقلائية مو قضية تعبدية. وأحيانا لا أصلا نضيف عبارة ثانية أصلا أحيانا المالك مثل الآن أصحاب المضائف في طريق كربلاء أصلا مطمئن أنه مو ماله أصلا عنده اطمئنان أن هذا مال الزوار مو مال أصلا هذا أصلا واضح المسألة. إحنا كلامنا في مقام الشك مثلا وجد خاتما يشبه خاتم مثلا أحد أولاده مثلا فالشك أن هذا خاتم لأحد أولاده أو لأحد الزوار وهذه الآن محل الابتلاء كثيرا في طريق كربلاء الآن أصحاب المضائف هو يبتلون شاف عباية تشبه عباية مثلا واحد من هذول الخدام اللي كانوا يشتغلون في الحسينية أو في المضيف بس ما يدري أن هذا العباية مال الخدام أو عباية مال الزوار. إذن بمقتضى السيرة العقلائية الأمارية في قاعدة اليد ليس ثابتة الرواية وقعت على هذه السيرة أنه ليست أمارة هذا ظاهر الرواية. إيه ماكو مانع إيه كلامنا أنه الآن إحنا نحكم على هذا المال باللقطة أو نحكم بالملكية فالحكم باللقطة هنا تأييد وإمضاء للسيرة العقلائية يعني بمعنى آخر أن قاعدة اليد مو دائما أمارة الملك قاعدة اليد إذا لم تكن قرينة على خلاف الأمارية وهنا قرينة موجودة وهي دخول كثير من الناس في هذا المكان. مسألة 171 إذا وجد حيوان مملوك في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها فإذا كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن صغار السباع كالذئب والثعلب لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجوز أخذه مع أنه وجد هذا الحيوان وين في غير العمران براري لم يجوز أخذه سواء كان في كلاء وماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحا يقوى على السعي إليهما يعني إلى الكلاء والماء فإذا أخذه الواجد إلى هنا السيد ذكر الحكم الأول أنه يحرم أخذه أما إذا أخذه وخالف الحرمة فإذا أخذه الواجد حينئذ كان آثما وضامنا له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها أي بالنفقة على المالك وإذا استوفى شيئا من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته للمالك لأنه ضامن وكذا إذا ركبه أو حمله حملا كان عليه أجرته للمالك ولا تبرأ ذمته من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه ولا يزول الضمان ولو بإرساله في الموضع الذي أخذه من يعني رجع إلى مكان الذي وجده نعم إذا يأس من الوصول إلى المالك ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي يظهر من كلمات الأصحاب أن حرمة أخذ الحيوان المملوك إجماعية ولم يتردد فيها أحد، والظاهر أن المستند مقتضى القاعدة أنه لا يحل مال امرأ مسلم إلا بطيب نفسه. فإذا كان الحيوان مملوكا وأنه وجده في براري أو في صحاري أو غير ذلك، أي في غير العمران، لا يجوز له أخذه. وبناء على ذلك إذا أخذه يكون بمنزلة الغاصب. مثلا مقتضى القاعدة حرمة أخذ مال الغير إلا بطيب نفسه، كما ورد في صحيح سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه. هذه القاعدة مسلمة عند المسلمين، يعني حتى عند العامة، لأن هذه الرواية بطرق العامة أيضا مذكورة. الكلام كله أنه هل عندنا في المقام أدلة خاصة وروايات خاصة على هذه الدابة التي وجدها في غير العمران؟ نعم، فيها عدة روايات، والظاهر أن المسألة كانت محل الابتلاء خصوصا في ذلك الزمان، لأن الدابة كانت تعتبر أنه ثروة، وكانت أيضا مركب، ولهذا كان يصير كثير يتفق للرجل أنه يمشي في سفر من بلد إلى بلد وفي أثناء الطريق يجد مثلا فرسا أو بعيرا أو بقرا أو غير ذلك. من جملة هذه الروايات صحيحة هشام بن سالم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إني وجدت شاتا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي لك أو لأخيك أو للذئب. بعد احتمال رابع ما موجود، إما أنت المالك وإما أخيك المسلم وإما الذئب هو المالك. فقال: يا رسول الله، إني وجدت بعيرا. السؤال الأول كان عن الشاة، الثاني عن البعير. فقال: معه حذاؤه وسقاؤه، حذاؤه خفه وسقاؤه كرشه، فلا تبعه أو فلا تهجه. في الرواية فلا تهجه، يعني أنه أنت لا تمسك بهذه الدابة، كناية عن أنه ما لك حق أن تتصرف فيها. الرواية واضحة في أنه إذا كان الحيوان فيه علامة وقرينة على الملكية لا يجوز حج الحيوان ويبقى على حاله. من خلال هذه الرواية وصحيحة معاوية بن عمار استفادوا الفقهاء بأنه الحيوان المملوك لا يجوز أخذه. من خلال أيضا هذه الرواية ورواية معاوية استفادوا من أنه إذا كان قادرا على العيش، أما إذا ما كان قادرا على العيش إما من حيث الأكل والشرب وإما من حيث حيوان أقوى منه، فهنا يجب حفظ مال المسلمين. لذلك الرواية فيها مفهوم أنه فلا تعهجه، يعني ماذا؟ يعني إذا كان الحيوان مستقر وقع يأكل يشرب وماكو عليه خطر، أما إذا كان غير مستقر فيجب حفظ مال المسلمين. ولهذا السيد الأستاذ في المسألة شرح المسألة بهذا التفصيل، أنه الحيوان الذي قوي إما جثة إما مشيان إما سرعة وما شاكل ذلك، يعني الحيوان الذي حياته مستقرة بحيث لا يحتاج إلى الحفظ. بناء على هذا إذا أخذه كان بمنزلة الغاصب، فيحكم عليه بالضمان في جميع منافع هذا الحيوان، سواء في عينه أم في بركاته من لبنه وصوفه ونحو ذلك. المشكلة أن السيد ذكر في الأخير إذا يأس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي. إذا تذكرون في المسألة السابقة إحنا خالفنا السيد في الإذن الحاكم الشرعي، والسيد قال على الأحوط وجوبا يرجع في مجهول المالك إلى الحاكم الشرعي في التصدق. هنا السيد عنده فتوى ما عنده احتياط وجوبي، أنه يكون بإذن الحاكم الشرعي، مع أنه ذكرنا في باب اللقطة أن السيد كان عنده احتياط وجوبي في تصدق اللقطة بإذن الحاكم الشرعي. وهنا هم يصرح السيد والرواية تصرح أنه هذا يكون لقطة، إذن كان ينبغي أن السيد الأستاذ هنا هم يحتاط وجوبا في الاستئذان من الحاكم الشرعي، كما احتاط وجوبا في وجوب التصدق عند اللقطة، لأن هذا من مصادق اللقطة. والإمام عليه السلام في الرواية صرح قال بمجرد ما سأله قال عليه السلام هذا لقطة، يعني هذا بمنزلة اللقطة لأنه هذا مال الغير. إذن أدلة اللقطة تشمل المقام، ولكن في اللقطة كان عندنا احتياط وجوبي في التصدق، هنا كيف تبدل الاحتياط إلى الفتوى؟ لم نجد في الأدلة ما يدل على ذلك، بل كما ذكرنا أنه حتى في اللقطة الاحتياط الوجوبي ليس في محله، فإنه يجوز التصدق بإطلاق أدلة اللقطة سواء استأذن من الحاكم أو لم يستأذن، ولكن بعد تعريفها سنة، لأن التصدق ليس سائغا قبل التعريف. وبحثنا في كتب المعاصرين من يرى أن التصدق ليس مشروطا باستئذان الحاكم، فوجدنا السيد القمي رحمة الله عليه في كتابه مباني منهاج الصالحين يصرح بذلك، أنه الأدلة على إثبات استئذان من الحاكم الشرعي في مجهول المالك وفي هذا المال الذي أيضا من مصادق مجهول المالك قاصرة، ويجب التصدق مع اليأس عن عثور على المالك بدون استئذان من الحاكم الشرعي. طبعا ذكرنا سابقا إذا استأذن برأت ذمته، بعد لا يكون ضامنا إذا وجد المالك بعد التصدق، ولكن إذا ما استأذن فإن تصدقه مشروع. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.